قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. انتهينا في لقائنا الماضي من أحكام الصداق، وانتقل بنا المصنف رحمه الله من أبواب النكاح إلى أبواب الطلاق. ولا أذكركم أننا مع كتاب مختصر، كتاب عمدة الأحكام من حديث سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب الذي صنفه الحافظ عبد الغني المقدسي وجمع فيه أحاديث من صحيح البخاري ومسلم اشترط أن تكون من المتفق عليه بينهما. الطلاق تلك النهاية المقيتة لعلاقة الزوجية. يعني أنا عايز نتصور كده، كيف نفرح عند الزواج وكيف نبتئس ونحزن عند الطلاق؟ دي حقيقة، حقيقة الطلاق ليس محبوبا. قد يقول قائل، فلماذا شرعه الله؟ لماذا لم يحرم الطلاق كما حرم الطلاق في شرائع أخرى؟ أقول لا، هذه شريعة محكمة شرعها رب الحكيم، يعلم أن أحوال الزواج لا تكون دائما أبدا على منوال واحد في كل الناس. قد يعيش بعض الناس حياة زوجية كلها طرب وهم وضنك وغيرة واتهام البعض للبعض الآخر، وربما يصل الحال إلى القتل وسفك الدماء، ومن يقرأ صفحات الحوادث يرى من ذلك الكثير والكثير. الطلاق قد يكون حلا للمشاكل الأسرية إذا لم يبد معها الحل. رب العزة شرع الطلاق وقال في مثل هذه الحالة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يا الله، الله سبحانه وتعالى نظم علاقة الطلاق بضوابط وأحكام إذا تخلينا عنها فسدت المجتمعات وفسدت الأسر. وأنا دائما أبدا أركز في كلماتي من خلال هذه الشاشة المباركة وغيرها، أركز دائما أبدا على تعليم أبنائنا وبناتنا أحكام الطلاق، لا لمطلق ولكن لنكون على بينة وعلم من أمرنا، فإذا وقع الطلاق منا يقع على الوجه الذي يرضي الله. لأن أكثر حالات الطلاق التي تعرض على لجان الفتوى، أظن ما مرت علينا حلقة من حلقات الفتوى على هذه الشاشة أو غيرها إلا وأسئلة الطلاق ترد علينا تترة كثيرة متتابعة، ومعظم هذه الأسئلة الإنسان المطلق فيها مخطئ، لم يتقي فيها ربه. حينما طلق لم يتقي ربه، مش لأن الطلاق حرام، لأنه لم يوقع الطلاق على الوجه المشروع. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الطلاق في سورة البقرة، وتحدث عن الطلاق في سورة الطلاق، يعني حديث القرآن عن الطلاق في مواضع عديدة، من أشهرها هذا الموضع من سورة البقرة. وقد ذكر الله عز وجل الطلاق الرجعي فقال الطلاق مرتان، ولكن في سورة الطلاق خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حدود لا ينبغي لأحد أن يتخطاها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن فالمشكلة ليست في الطلاق ذاته، وإنما المشكلة في تعدي حدود الله عند الطلاق أو عند إرادة الطلاق، عدم الوقوف على الحدود الشرعية. وكذلك قال ربنا في آيات سورة البقرة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا حق، تتعدى حدود الله فقد ظلمت نفسك وقد وصفت بالظلم. انت ما ظلمتش نفسك فقط، ظلمت نفسك وظلمت اهلك وظلمت ابنائك وبناتك وظلمت هذا الدين وهذه الشريعه التي يعني ما انزلت الا لتنظم معايش الناس واحوال الناس، وتجاوزت كل الحدود المشروعه وتجرات على رب العزه، وهذا لا يجوز. الطلاق ابغض الحلال، احله الله لانه قد يكون هو الدواء الناجع. لكن قبل الطلاق انظر إلى الصور التي رغب فيها الإسلام في حل مشاكل الزوجية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني زوجتك إياك أن تظن أنك اخترت امرأة كاملة، النساء فيهن نقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأنت أنت إياك أن تظن أنك قد اقترنت بامرأة كاملة ثم تفاجأ بعيوب المرأة ونقائص المرأة فترفض الزواج وترفض الزواج. يقول لك: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني عاملها بالعدل، فيها مزايا حسنة، هي التي أأوي إليها وأسكن إليها، هي التي رزقني الله منها الولد، هي التي تصنع لي طعامي، هي التي تغسل لي ثيابي، هي التي تربي لي ولدي، هي التي تسترني في بيتي، هي التي تحفظني في نفسها وعرضها وتحفظ كرامة بيتي، هي التي تحفظ سربي، هي التي الذي كم عيب فيها. والله ده بتكلم مع أمه كثيرة الكلام حرصارة. طب ما تصط العيوب دي مع النزايا فيها تكون عدلا، ضع العيوب أمام النزايا في كفتي الميزان وانظر ماذا يرجح. إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. والحلوة بكملش، تقول الحلوة بكملش، أنا أصبر على هذا الخلق، أنا أتقي الله فيها، أنا أحسن عشرتها، أنا أتعامل معها بالتهذيب والتأديب حتى وإن نشزت. ربك قال: واللاتي تخافون نشوزهن. النشز يعني إيه؟ يعني مش هتسمع لك كلمة، تخرج من الجدة ما هي عايزة، تبلك البيت وتمشي، هذا نشوز. رب العزة يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. فأجمل هذا النصح، ابدأ معها بالموعظة، الموعظة التي تراقق القلب، التي تذكر بالرب، التي تذكر بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، التي تذكر بحال سلف الأمة، مش الموعظة التي تستعلي فيها عليها أنا بأمرك، وطالما أنا قلت كلمة ما تتنيهاش وتعالي علي الطلاق لو خرجت لو فعلت لو عملت لا تكوني. يا أخي اتق الله، هو ده التهذيب؟ هي دي الموعظة؟ هو ما تسمح وبعدين بعد كده يجي يبكي؟ ما الذي يبكيك؟ علقت عليها وقلت لها تكوني طارق لو عملت كذا ما استعملت. ثم هذا هي ناقصة، وأنت كذلك كنت ناقصا في سلوكك في تصرفاتك في قواماتك. أنت قيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ما ينفعش الموعظة بيوم واثنين وشهر، واهجروهن في المضاجع. اهجرها يا أخي في المضجع، لا تترك البيت، بل لا تترك الفراش، لكن ليكن هناك هجر لتعلم أنك غاضب، لتعلم أنك غاضب، وغاضب من شيء محدد من كذا وكذا، هجر. لعلها ترجع بالهجر، من لم ترجع بالعظة ترجع بالهجر، فإن لم يجد الهجر واضربوهن واضربوهن. أنا عارف أن الكلمة ديت كثير من النساء دواعي التحرير محررات المرأة في العصر الحديث يودون لو شطبوها من قاموس القرآن، يقول اضربوهن. الرسول نهى عن الضرب، وهذا حق، الرسول نهى عن الضرب، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا ولدا ولا يعني هذا هو الخلق. لكن رب العزة أجاب الضرب كعلاج إذا استسهل النشوز. واحد ركب ماذا ومش عايزه تسمع كلام حد خالص، وبعدين بعد الضرب هنا ايه؟ ضربا غير مبرح، لا تضربها على وجهها، اتقي الوجه، لا تضربها ضربا مبرحا، يعني ضرب كده. ابو بكر الصديق كان يلكز عائشه في جنبها في قصه التيمم ويقول لها: حبست الناس على غير ماء، وينغزها كده وعائشه جالسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في حجرها ولا تتحرك، تقول: ولا يمنعني من التحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع الضرب، الرجل ضرب ابنته بهذه الصوره. يا شيخه ليه عملت كده؟ لكن ليس ضرب إيلام ولا ضرب كسر سن أو كسر عض أو نحو هذا. الضرب اللي يؤديهم الإسلام البريص ويؤديهم المحاكم ليس هذا هو الضرب المشروع. وبعدين حتى لما كثر ضرب الرجال للنساء واشتكى النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ووعظ الناس وقال: أولئك ليسوا بخياركم. لكن ربنا شرعه، إذا المرأة خافت نشوز زوجها، إذا خافت النشوز والإعراض من زوجها، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إذا كان النشوز متبادل والحياة الزوجية لا تطاق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن نريد إصلاحا يوفق الله بينهم. كل ذي بين هذا الطلاق، لا فإذا عجزت كل هذه الوسائل ربما يكون الطلاق حلا لهذه المشكلة المستعصية. فإذا أردت أن تطلق وقد وصلت إلى قرار صائب بعد ما استنفذت حالات العلاج وبعد ما وصل الحكم من أهله وحكم من أهله وصل إلى قرار الطلاق، إذا أردت أن تطلق وكان قرارا صائبا مدروسا فخذ هذا القرار وصمم عليه ولا يعاب عليك في ذلك. لكن متى توقعه؟ أقول أنا أخذت قرار الطلاق، أنا مقتنع تماما بأن العشرة بيني وبينها مستحيلة، أنا جربت كل وسائل الإصلاح واستنفذت كل وسائل الإصلاح، أنا سأطلق، خلاص القرار بقى في داخلي، هنا في داخلي، عزمت على القرار لكني لم أنفذ بعد، متى أنفذ؟ يتقلق أنت كان في بينك وبينها معاشرة زوجية الشهر ده، ده كان فيه والله علاقة زوجية، طب إزاي يا أخي في علاقة زوجية ومعاشرة جنسية وعايز تطلق؟ هي مش العلاقة الحميمية دي معناها إن أنت بتحبها وهي بتحبك؟ ولا هو أداء واجب السلام؟ ده علاقة حميمية. فكيف يتصور في نفس الطهر في نفس الشهر اللي بتتم فيه علاقة حميمية أن الرجل يطلق؟ لا يا عم الشيخ، ده في ناس بتطلق في اليوم مرتين وثلاثة وعشرة، ده في ناس بتلعب بكتاب الله، أجارنا الله وإياكم وأعادنا الله وإياكم، عشان نتقي الله الطلاق وكل دي مقدمة بين هذا الباب. أقول خلاص أنا وصلت القناعة إن الحياة الزوجية مستحيلة، مش أنا اللي خدت القرار لوحدي، ده أنا درسته وحاولت في النشوز بالعظة بالوعظ بالهجر بالضرب ضربا غير مبرح بإرسال حكم وحكم، كل هذه الوسائل مش نافعة، فخدت القرار فلما أجي أنفذ القرار بقى إيه؟ ده مش طريقها، يبقى ما ينفعش أطلقها في طهر ما سبتها فيه. ولاحظوا معايا كده إن الشهر بالنسبة للمرأة بينقسم إلى قسمين، أيام الحيض وأيام الطهر. أيام الحيض المرأة بتبقى متغيرة في أيام الحيض، فما ينفعش يا أخي حتى لو كنت واخد قرار الطلاق ومقتنع بيه توقع الطلاق في الحيض. طب أيام الطهر اللي هي حوالي 23 يوم أو 22 يوم أو أقل أو أكثر، أيام الطهر اللي ينفع توقع فيها الطلاق؟ ينفع توقع فيها الطلاق، بس بشرط إن هذا الطهر اللي هو 23 يوم ما حصلش بينك وبينها لقاء بين الزوجين، ما حصلش بينك وبينها هذه العلاقة الحميمية واللقاء الذي عبر عنه ربنا تبارك وتعالى، فلما تغشاها ما ينفعش، ما ينفعش تأوي إليها بهذه الصورة وتطلعها في يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد أو لا يجلدها جلد العبد ثم يضجعها، كلام مش متسق مش موزون. فإذا أردت أن تطلق طلق، ابعد عن الحيض، لا تطلق في الحيض، طلق في طهر لم تمسها فيه. والله طب في الشهر ده حصل بينه وبينها لقاء، يبقى استنى الشهر الجاي. طب لسه في حيض برضه ما ينفعش تطلق في الحيض، طب لما تطهر يمكن أشتاق إليها ومحتاجها، ما ينفعش تطلق، أنت عايزها ولا مش عايزها؟ أحتاج إليها أم تريد أن تريد طلاقها؟ ما ينفعش الرجل يبقى بهذه الصورة مهزوز، لا يدري قراره ولا يعي قراره. ده في ناس بيروح البيت يلاقي مراته ما عملتش الأكل فيطلقها، وين بعد ساعتين تراضيه وتعمل له الأكل فيرجع يعاشرها، وإن كان بقى بيذهب للشيخ ولا بيذهبش للشيخ يسأل ولا بيسألش، لا هذا ما هذا الجهل. الله أعطى الرجل سلطة إيقاع الطلاق لأنه صاحب التهامة. المرأة لا تطلق، المرأة أقصى حاجة أنها تطلب الطلاق، تطلب الطلاق من الزوج أو تطلب الطلاق عن طريق القاضي أو تطلب أن تخترع عن طريق القاضي، لكن لا تطلق المرأة لم يعطيها الله سلطة إيقاع الطلاق لأنها مترددة لأنها ناقصة. وأنت يا كامل أعطاك الله سلطة إيقاع الطلاق فإياك أن تكون ناقصة. طبعا عشرات بل مئات بل ربما آلاف الرجال اليوم لا نقول عنهم أنهم رجال في هذا الباب لأنهم أنقصوا من النساء، اللي بيحلف كل يوم بالطلاق 100 مرة أين عقله؟ أين قوامته؟ أين رجولته؟ أين كماله؟ الكمال يا أخوانا هي الرجولة، والرجولة هي الكمال، الكمال طاعة ذي الجلال والإكرام، الكمال في الطاعة، الكمال في التزام الحدود الشرعية، الكمال في عدم تعدي حدود الله. والرجال هم أهل الكمال، الرجال الذين هذا حالهم وشأنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير، فالكمال في الرجال كثير، يكفي فيهم الأنبياء المرسلين، فيهم الأنبياء والمرسلون، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الصالحون، الكمال كثير في الرجال. طب النساء خلاص محرومين، محرومات من الكمال؟ قال ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذا فالكمال في النساء قليل، موجود لكنه قليل، والكمال في الرجال أكثر. فأنت يا من كملك الله بالعقل، وكملك الله بالقوامة، وكملك الله بالخبرات الحياتية، وأعطاك الحقوق الشرعية على امرأتك، وأمرك بالعدل والإنفاق وحسن العشرة، كن رجلا، كن كاملا، تعلم إذا أردت أن تطلق كيف تطلق. إذا الرجل إذا أراد أن يطلق أخذ قرار الطلاق، لا يطلق في الحيض، لا يطلق في طهر قد مسها فيه، وإنما يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. احد الاخوان قابلني يوم الجمعه الماضيه وقال لي احنا عندنا جمعيه، رئيس جمعيه في المطريه، وقال لي ان هذه الجمعيه ربنا يبارك فيه وفي امثال هؤلاء بتقوم على معالجه اثار الطلاق ومحاوله تلافي الطلاق، يعني جمعيه اصلاح. ويا ريت تنتشر فينا هذه النخوه، تنتشر فينا هذه النخوه، ونجد امثال هؤلاء الرجال الذين يسعون للحفاظ على الحياه الاسريه، للحفاظ على ابنائنا وبناتنا. والله الاسرائيليات بتقول ان محاكمنا في مصر، محاكم الاحوال الشخصيه في مصر تضج بالاف وعشرات الالوف من القضايا. وحينما نجد قضيه في المحكمه بهذه الصوره جنبها كده على طول قول يساوي اناس لا يتقون الله. لان انا كزوج لو اتقيت الله مش هوديها المحكمه، وهي كزوجه لو اتقت الله لن تحملني او لن توقفني امام القاضي. مش اعتراض على القاضي والله، لكن انتم تعرفون عبث المحامين وماذا يصنع في المحاكم، الكذب والتزوير والادعاء الكاذب واشياء كثيره، وتظل القضايا امام القضاء بالسنوات. هذا لا يجوز. لان اذكر مره هذه القصه، ان مره امراه، وده ايام ما كان القاضي رجل دين يتقي الله، رجل دين يعني رجل علم شرعي، في زمن التابعين ادعت امراه على زوجها دعوه، والزوج كذبها في هذه الدعوه، فطلب القاضي منها ان تكشف وجهها ليعرف هل هي الزوجه المدعيه ام لا في زوجته. طب لابد هنا في امام القاضي في ضابط، فاذا بالرجل يقول له لا هي امراتي ولها الحق الذي طلبت سترا لها وحفاظا عليها. عندها بكت المراه وقالت والله انا ادعيت عليه كذبا وهو خاف علي. خوف الرجل على امراته، لانه يا اخواننا حدث بينهما عشره، حتى بعد الطلاق لابد يكون في علاقه حسنه، خاصه ان بعض الطلاق بيكون في اولاد وبنات، انا ابوهم وانت امهم. فتصوروا لما اولاد يعيشوا ماساه ابوهم وأسرة أبيهم وأمهم وأسرة أمهم على شقاق وخصام دائمين، كيف تكون حياة الأولاد؟ حتى لو وقع طلاق أحسنوا إلى الأبناء، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعدين اتطلق وخدت القرار، يبقى طلقة واحدة رجعية في طهر لم تمسها فيه. طب ليه يا عم الشيخ طلقة واحدة؟ أنا عايز أخلص الثلاثة. هم الثلاثة دول بتوعك، هو ربنا قال لك اعمل اللي أنت عايزه؟ ربنا قال الطلاق مرتان، يعني مرة فإذا ندمت فبعدها مرة، فإذا ندمت فيجوز أن تراجعها، فإذا طلقتها فلا رجعة بينكما، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقد تكلمنا عن هذا في باب سابق. الطلاق مش هوى، الطلاق مش عبث، مش يمين تحلف به وتقسم به بدلا من أن تقسم بالله. يبقى طلقة واحدة منجزة، منجزة ليه؟ أقول لها أنت طالق، وقع الطلاق يا عم الشيخ، وقع الطلاق خلاص خلص، وقع الطلاق. طب تروح بقى بيت ابوها تاخد هدومها وتروح تزور على بيت ابوها؟ لا، انت ده انا طلقتها، تقعد في بيتك معززه مكرمه بعد الطلاق. بعد الطلاق تقعد في بيتي تعمل ايه بعد الطلاق؟ ده انا طلقتها. دي طلقه رجعيه واحده، يمكن تراجع نفسك، يمكن هي تراجع نفسها. تقعد في البيت كام يوم؟ نسيبها كده اسبوع لحد ما ترتاح وبعدين تمشي تروح لاهلها؟ لا، تقعد في البيت ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر، فتره العده كلها قاعدها في بيتك. طب لما هي بعد ما طلقتها قاعده في بيتي، هتاكل منين في بيتي؟ انا انفق عليها. طب لما انا هجيب لها الاكل، اجيب لها طعام السوق واعطيها مصاريف البيت، هي هتعد طعام في البيت انا هاكل منه، هنقعد احنا الاثنين على المائده وناكل. فتصور اثنين وقع منهم طلاق بالامس، النهارده عملت له الاكل وقاعدين ياكلوا مع بعض، صح كل واحد مبوز، كل واحد غضبان، ما بيكلموش بعض بس بياكلوا. بكره عملت له الاكل فبياكلوا، بدات تكلمه، بدا يكلمها، يعتب عليه، يعتب عليها. اظن في خلال ثلاث اربع ايام هيتصافوا ويقول انا غلطت يا فلان انا ما طلقتك، وهي تقول له انت ليه طلقتيني وقلت كده وانا ما استهلت. وهيحدث ماذا؟ يحدث ايه؟ ربنا قال ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الزوج يقول انا ازاي طلقتها؟ ازاي تسرعت؟ مع انه كان واخد قرار مدروس، احنا ما بنتكلمش عن زوج متسرع، ده احنا بنتكلم عن زوج يطلق وفق الحدود الشرعيه، زوج درس. يبقى يقول كيف طلقتها؟ طب ماذا اصنع؟ والله انا عندي الحل. الحل ايه؟ اطلقها طلقه واحده رجعيه وهي لسه في العده. الطلاق وقع من اسبوع من 10 ايام، لسه هي في العده ولسه هي في بيتي. اعمل ايه؟ اراجعها. اراجعها ازاي؟ كيف اراجعها؟ في باب هيجي لنا في الكتاب اسمه باب الرجعه والعده والنفقه. اراجعها ازاي؟ اقول راجعت زوجتي الى عصبتي. ويا حبذا بقى لو اشهدت اثنين شهود ان انا طلقتها مره وان انا ندمت وان انا رجعتها، رجعت زوجتي الى عصمتي. ويا حبذا لو جبت بقى اجنده عندي في البيت او ورق عندي في البيت وكتبت فيه ان انا في اليوم الفلاني غلطت وطلقتها، وفي اليوم الثاني الفلاني ندمت ورجعتها، عشان لما اعرف ان انا غلطت وطلقتها وندمت فرجعتها ما ارجعش اطلقها ثاني. يبقى دليل الادانه تحت ايدي، دليل الادانه ليا ولها، وبرضه أصلا طلقتها عشان هي بتعمل كذا وكذا وكذا، فهي برضه تراجع نفسها. ربنا لما أباح الطلاق أباحه بهذه الطريقة السلسة البسيطة التي تعيد الأزواج إلى حضيرة الزواج، إلى الأسرة، إلى نطاق الأسرة، السكن والرحمة. يعني ممكن أطلق مراتي وأرجعها وهي في بيتي وأبوها ما يعرفش، لأن مشاكلنا ما راحتش لأبوها ولا لأمها ولا طلعت ولا راحت المحكمة، مشاكلنا جوه البيت بنحلها جوه البيت. بس في الحالة ديت مطلوب الناس تعرف أنني أخطأت وطلقت وأنا رجعت، فلا بد أن أشهد ولا بد أنني إيه أسدد، وهذا كله استحباب. بل إن بعض أهل العلم قالوا لو جامعها أو قبلها فإن هذا دليل على الرجعة. يبقى تعلم كيف تطلق، وتعلم ماذا بعد الطلاق، وتعلم كيف تراجع، وتعلم هذه المسألة، ولا تنسى الفضل بينكم، لا تنسى أنها لها فضل عليك، ولا تنسي أن له فضل عليك. لا تكن كالمرأة إذا غضبت على زوجها قالت ما رأيت منك خيرا قط. والله في نساء ربنا بيهديهم، ربنا بيفتح عليهم وعلى قلوبهم بسبب حق الزوج، وحتى لو أخطأت تعرف هذا الحق. وفي رجال يعرفون يتقون الله، ما أحوجنا إلى رجال يتقون الله في الأسر المصرية والأسر العربية والأسر المسلمة، ما أحوجنا إلى أن يفشوا هذا الفكر وهذا الفهم للنكاح والطلاق، لأحكام النكاح وأحكام الطلاق. لو فرض بعد كده غلطت تاني وطبع ان الصلاة اللي احنا عملناها ورجعنا لبعض ما نفعتش، ورجعت ريما لعادتها القديمة وبرضو اللي فيها فيها، وعايز اخلص من المرأة دي وعايز اطلقها، وخدت القرار ودرسته نطلقها طلقة واحدة تاني. بس خد بالك ده بقوا اتنين، الواحدة اللي فاتت دي بقى لها 3-4 سنين، بقى لها 8، بقى لها 5 شهر. انت دلوقتي معنى كده ان العلاقة رجوعكم لبعض بيثبت فشله، انت هتقدم على طلاق ثاني، انت هتطلقها للمرة التانية. خد بالك التانية مش زي الاولى، لكن خلاص اقتنع وطلق، نقول له طلق طلقه واحده برضه في طهر لم تمسها فيه، ولا تطلقها في حيض، وبرضه لا تخرجها من البيت. ايه كل ده؟ رجعت البنت انك وانت كل شويه تغضب فتطلق، وبعدين تندم فتراجع. انت عايز المساله دي لحد فين؟ نمشي وراك لحد فين؟ لو انت ما عندكش عقل ولا دين، اهل الجاهليه كانوا يطلقون ويراجعون بغير عدد، لكن ربنا جعل لنا حدا، جعل لنا حدا فقال الطلاق مرتان. طلقت مرتين، مره وبعدها ما اتعلمتش وطلقت مره، يتقال لك هم دول الاثنين بتوعك الرجعيتين، الطلاق الرجعي مرتان. فإن طلقها فلا تقع الطلقة الثالثة رجعية، بل تقع بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كثير من الناس يقولون لا تراجع هذه الأحكام، ومن هذه الأحكام التي ألح عليها والله، لا تعالج بيتك للطلاق. واحد يقول أنا عايز أدبها، أصل أنا عايز أعلمها بالطلاق، تعلمها عمرها ما تتعلم وعمرك أنت ما تتعلم. معنا أسئلة؟ ابو ايمن في الصين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف تحضر
يا لؤي؟
ايوه ابو. الو
لؤي في الصين. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك؟ الو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا باهل فلسطين.
كيف تحضر؟
بارك الله فيكم.
شو اخبارك يا شيخ؟
الحمد تفضل.
بدي اعذرك لو سمحت. الله في بدي لو
انت سمعت الحلقه يا لؤي؟
ايه
سمعت الحلقه
ان شاء الله.
طب ايه رايك ان احنا نروح نطلق هذا؟
والله اذا ما كان الحمد لله رب العالمين، في ناس يعني اذا ما كان بيحبوا يسرعوا وبيحبوا يعلم حتى صارت الايام هذه، يعني اهون ايش عندهم؟ يعني انا اهون ترى بينهم لما كل واحد مراته انت طال، وبعدين بدا يعلق ويبكي ويتكلم عن كل هذا، بعد الناس يقول لهم الزنا كان كثير.
نعم. طب تفضل سؤالك يا بارك الله فيك.
لو سمحت بدي في اللي صاحب مغلبني شويه، بدي اتكرم بآية من القران اللي تدل على تحريم الخمور.
بارك الله فيكم وعافانا الله واياكم. معنا الاخ احمد من حلوان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك بس في
اتفضل
حضرتك في سؤال، يعني دلوقتي اصلا واحد استلف، يعني استلف واحد فلوس، وبعد كده لما طلبوا الفلوس قال له يعني راح استلف من بنك وبعدين سدد الفلوس، هل يقبل الفلوس ديت من البنك الربوي؟ دي حاجه.
يا احمد احمد خليك معايا يا احمد.
ايوه حضرتك.
راح طلب من البنك ده وهو كان يقدر يسدد معاه فلوس ولا ما معاش فلوس؟
دلوقتي احكي
قبل ما يقترض، ما كان ما عندوش فلوس.
لا يعني هو حضرتك يعني لما اقرضه ما كانش معاه، فعشان ما معوش فلوس استلف من بنك ربوي يسدد له الفلوس دي.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني حضرتك، يعني هل يجوز الواحد مثلا يشتغل عند واحد مكتبه حرام يعني ويشتغل عنده شغل حلال؟
هي مكتبه حرام ازاي يعني؟
يعني مثلا يعني مثلا بيكتب من حرام، مثلا بيشتغل في حاجه حرام وكده.
بيشتغل عنده حاجه حلال ازاي؟
نعم بيشتغل مثلا عنده مثلا نقاشه كهرباء
حاجه زي حاجه في البيت يعني. ماشي يا
السؤال الثالث حضرتك، يعني يا ريت حضرتك يعني تقول على حضرتك كتاب كويس يعني في تفسير هذه الاحكام.
ماشي يا
ماشي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا احمد من الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جناب.
بارك الله فيكم وفي أهل الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك.
وأسألك أن تدعو لنا بالمغفرة.
آمين يا رب، ربنا يغفر ذنبك ويفرج همك ويستر عيبك ويحسن الثناء الناس عليك.
اللهم آمين.
بارك الله فيكم.
يا أستاذ الكريم، أنا أسألك في سؤال والله محيرني جدا، يعني أنا أخدم في شركة مقاولات مصرية هنا ونخدم في اللي هي الخرسانة. ولكن ننتقل من مشروع إلى مشروع، ولكن سننتقل إلى مشروع في بيقولوا عليه فندق هنا. فأنا بصراحة مش عارف يعني هل العمل في الفندق هذا حرام أم حلال، مع العلم أن سيرد عليه ناس من بعيد من 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 بلاد أخرى يسكنون فيه. عن نفسي والله أنت تعلم الفنادق.
شو رأيك في شركة المقاولات يا أحمد؟
نعم.
عملك التخصصي في الشركة إيه؟
أنا حدث مسلح.
حدث مسلح. ماشي يا أحمد. بارك الله فيك. الأخ الأي من فلسطين بيطلب آية تدل على تحريم الخمور لأنه له صاحب أو صديق، وكأنه يعني ينكر أن يكون أن تكون الخمر حراما. الخمر حرام بكتاب والسنة والإجماع، ما فيش حد يخونا في المسلمين إلا اليوم يقول الخمر مش حلال مش حرام، حرام حرام حرام. اقرأ معي قول ربنا تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نجتنب إيه؟ الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام. ده الأنصاب يا أخوانا يعني عبادة غير الله، الأنصاب دي حجارة بتعبد من دونها. انظر كيف جعل الله أدرى اجتناب الخمر واجتناب الميسر واجتناب عبادة الأوثان، سواء جعلها كأنها في مرتبة واحدة، وكذلك الميسر اللي هي الاستقسام بالأزلام ويدخل فيها الميسر جاء أولا، والاستقسام بالأزلام يعني يشبه التطير أو يشبه البختك، بختك إيه وروح فيه وأعمل إيه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه كفيه يا لؤي. اذا احمد من حلوان اقرض، يقول: اذا اقرض الرجل غيره مالا والمدين اقترض قرضا ربويا من بنك ربوي ليسدد دينه. الاول بقول لاحمد: اذا كان المدين مؤثرا حرام علينا يا احمد ان احنا نضطر لهذا. ان كان المدين مؤثرا يعني لا يجد السداد نصبر عليه يا احمد، واذا عرفنا ان راح يقترض من بنك ربوي اقول له: لا ما تقترضش واحنا مش عارفين فلوسنا دلوقتي، اما ربنا يوسع عليك، يبقى نصبر عليه ننظره، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره لحد ما ربنا ييسر له، فنظره الى ميسره، وبعدين وان تطبقوا خير لكم. يعني ايه؟ انت عليك ليا كام؟ هم 1000 جنيه، ايه رايك ممكن تدفع 500؟ ممكن تقدر تدفع 500؟ طب وال 500 التانيين انا اسطرهم عنك مش عايزهم. 10000 ممكن تدفع 2000 3 والباقي مش عايزهم. شوف الصدقه، صدقه صدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد الخصمين قد ارتفعت اصواتهما في المسجد، الدائن يطالب بدينه والمدين يقول: والله انظرني، فيقول له: لا والله لا والله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا الذي يتألى على الله الا يفعل الخير؟ تحلف انك ما تعملش الخير؟ ونظر مره اخرى الى الدائن وقال: هل تضع من دينك هكذا؟ واشار اشاره بيده يعني النصف. يا اخي نازل عن نصف الدين. طبعا الكلام ده في القرض الحسن، القرض الذي ابتغيت به وجه الله، لكن قروض تجار الدنيا يقول لك: نزلوا عن القرض. ده انا عايز الفايده، ده انا عايز اشوف الفايده، هي هيفيدني ايه بالقرض؟ انتوا اهل دنيا. ولن يبارك الله في مثل هذه القروض، يمحق الله الربا. فاذا جاء بالمال من بنك ربوي وانت لا تعرف، وسدد لك القرض او الدين وانت لا تعرف، لا شيء عليك، لا شيء عليك. لكن ان كنت تعلم وتعرف وكان مدينا مؤثرا فانت شريك له في الاثم، ولا يجوز هذا والله اعلم. هل يجوز العمل عند من كسبه حرام عملا حلالا؟ رايي انه يجوز. يعني رجل تاجر مخدرات، بائع خمور، او صور كثيره لكسب الحرام، امراه بغيه، طب عايزين انا سباك وعايزني اصلح الحمام مش عارف، لا باس. انا مبيض وعايز ادهن البيت، لا باس. اظلط السيراميك، لا باس. انا ارى انه لا باس، ما يكون العمل الذي يعمله الرجل الاصلي او المراه الاصليه عمل حرام، لكن انا هنا اعمل عملا حلالا، والحرام هذا لا يمنع الحلال، هذا الحرام لا يمنع الحلال ولا لا. اقول لك لمالها وكسبها او ماله وكسبه حرام، نعم هذا صحيح، لكن مالك وكسبك انت حلال. الاموال ما تتعصى، يعني الجنيه اللي كان حرام لو خدنا رقمه، لو خدنا رقمه وبعدين تصدقنا به، تخلص تاب الانسان من العمل الحرام وتصدق به، بقى صدق، بقى هو حلال، المتصدق عليه بقى حلال. ولهذا انا ارى ان هذا العمل يجوز، الا ان تورعت. واحد يقول لي: انا هتعاصي في المكان ده، المكان ده فيه شبهات، انا اخشى على نفسي. اقول له: اتق الله وتورع عن مثل هذا. لكن حينما اتكلم عن الحل والحرمه لا املك ان اقول ان العمل الحلال يكون حراما لاجل ان من تعمل له كسبه حرام. واحنا شفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود واليهود أصل مكاسبهم حرام، يأكلون الربا ولا يتورعون عن المحارم، فمكاسبهم خبيثة. ورسول رهن وباع واشترى منهم. كتاب في تفسير آيات الأحكام، كتب كثيرة يا أحمد، كتب كثيرة في تفسير آيات الأحكام، منها الحديث ومنها القديم. من أشهر الكتب القديمة كتاب الشافعي وكتاب البيهقي، وكتب يعني كتاب الدصاص الحنفي، كتاب ابن العربي المالكي، هذه كتب كثيرة. وحتى تفسير القرطبي نفسه تفسير يذكر فيه التعرض لآيات الأحكام وبيان آيات الأحكام. هناك تفسيرات كثيرة قديمة وحديثة، من الكتب الحديثة الجيدة في هذا الباب الجيدة تنظيما كتاب الصابوني تفسير آيات الأحكام. لكن لابد أن نحذر أن الرجل أحيانا تفلت منه فلسات تتعلق بترجيح المذهب الأشعري في المعتقد، فنحرص يعني نعي هذا عندما نقرأ له وعندما نطالع كتابه، لكن هو كتاب من حيث التنظيم والتفسير من الكتب الجيدة. من كتب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام هذا كتاب الذي بين يدينا، عمدة الأحكام بس في أحاديث الأحكام. وإحنا عندنا في قناة الرحمة لقاء أظن موجود حتى الآن في تفسير آيات الأحكام، برضو هذا يعني يدلك على الكتب وتستفيد منه أنت إن شاء الله. أحمد من الجزائر بيعمل في شركة مقاولات مصرية، الشركة بتعمل أعمال الخرسانة المسلحة، بناء المباني والعمارات والمساكن، لكن الآن الشركة هتعمل في بناء فندق. فأحمد بيسأل أعمل أو لا أعمل، يجوز أو لا يجوز. سألته أنت شغلتك إيه؟ قال لي حداد مسلح. الحقيقة أنا لا أرى بأسا في هذا، حتى لو كان الفندق خيار شاس سلاح مش عارف إيه، لا أرى بأسا في هذا. لكن عندي ورع في جزئيتين خاصيتين خاصة. جزئية جزئية البار اللي في الفندق، معلوم ان الفندق بيكون فيه بار مكان شرب الخمور واحتساء الخمور، هذا ينبغي على كل مقاول مسلم وعلى كل عامل مسلم ان يمتنع عن انشاء بار في بلاد المسلمين مكان يحتسى فيه الخمر، هذا لا يجوز. الخصوصيه الثانيه الديسكو اللي في الفندق، الديسكو صاله الديسكو رقص بين الشباب والفتيات التي يكون فيها باختلاط الماجن الفاجر ايضا لا تشارك فيها. لكن مكان الاستقبال في الفندق، حجر الفندق، حجرات الفندق، كل هذا، مطعم الفندق، كل هذا لا شيء فيه وهو جائز. ان اضطررت يا احمد العمل فاعمل، ان تورعت فالورع افضل، ان كان لك الاختيار. ونصيحتي لك ولكل مقاول انك ان شاركت في بناء فندق او قريه سياحيه او شيء من هذا القبيل، اتق الحرام الخالص، اتق الحرام الصرف. مش معقول ان احنا نشيد صلاه الديسكو واقول اصلا بلحيه وزبيب الصلاه في راسي وانا مالي ماليش دعوه اشارك. طب ما انت شيدت، هذا تعاون مع الاسم والعدوان. مش عارف، مش معقول ابني بار في فندق، لا يجوز ان انا ابني بار مكان احتساء خمور، لا يجوز. هذا ليس لي، يفعله غيري. والله لو كل مسلم قال هذا ليس لي ولا يفعله غيري لقلت المنكرات جدا. حقيقة يعني لابد أن يكون عندنا قدر من الخوف، الخوف من الله، الورع، اجتناب المحارم، تحقيق التقوى لله عز وجل. نرجع تاني لقضية الطلاق إن كان في وقت يا سيدي ياسر تقول لي. نرجع تاني لقضية الطلاق، لسه لم أقرأ ولا حديث، لسه في مقدمة الطلاق، أحذر منه محذورا. المحظور الأول إياك وأيمان الطلاق. يعني إيه أيمان الطلاق؟ علي الطلاق، علي الطلاق لن أعمل كذا، علي الطلاق لن أعمل كذا، علي الطلاق بتروح بيت أبوك، علي الطلاق البعادية تساوي كذا. اسمعوا كلام كثير وأنا بردده بالثاني، والحمد لله أنا لست من أهل هذا، هذه الأيمان المحرمة، لكن أنا أضرب المثل لأننا كلنا نعلم هذا لا يجوز بحال، سواء عايز تطلق بيه أو مش عايز تطلق، هذا من الأيمان المحرمة. ما الدليل على ما تقول يا شيخ؟ الدليل من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أنت بتحلف تقول علي الطلاق، والطلاق أعظم عندك من الله. أنت لما تيجي تحلف عشان أصدقك بتحلف لي بأعظم عظيم عندك، فاللي أعظم عظيم عنده أبوه بيقول لي وأبي، واللي أعظم عظيم عنده رحمة أبيه بعد أبوه مات يقول له رحمة أبي، واللي أعظم عظيم عنده أمه يقول له أمي. والناس طبعا لها في هذا مثال كثيرة كلها محرمة. طب أبوك، أبوك أعظم عظيم، طب والله أين الله من أين محل العظمة لله في قلبك؟ ولهذا أقول إياك وأيمان الطلاق فإنها شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بقيت لنا مسألة أخرى سأعرضها إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة، وهي مسألة تعليق الطلاق. قبل أن نقرأ أحاديث الطلاق أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يملأ بيوتنا سكنا ورحمة ورأفة ونعيما، لتكون جنة الدنيا في البيوت المؤمنة المسلمة. أقول لكم طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.